إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا وأعلامنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وحمزة والعباس وأزواج النبي الطاهرات من الدنس والأرجاس وعن بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول وبقية الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة المقصرة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فقد قرأت قبل يومين كلمات لمحدث كبير في عالمنا الإسلامي، وقد كتب أنه قد رأى فيما يرى النائم، يعني في الرؤيا، رأى فيما يرى النائم أن هناك صحيفة ورقة معلقة في السماء. يقول: فنظرت إليها وقرأتها وإذا بها قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن الرؤيا أحبتي في الله، قبل أن نبدأ في الكلام، الرؤيا لا يبنى عليها حكم من الأحكام العملية أو الاعتقادية باتفاق جميع المسلمين، لكنها من البشائر ولكنها من النذائر. وقد أخبر عن ذلك حبيب القلب محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصف الرؤيا توصيفا دقيقا، فقال عليه الصلاة والسلام: هي جزء من 90 جزءا، هي جزء من 90 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة. ولذلك بنى العلماء أن الرؤيا تعتبر من البشائر وربما تعتبر من النذائر، أي تبشير وإنذار فأما من رآها وهو عاصٍ فإن أكثر ما يرى العاصي من النبائر، وإن من رآها وهو من الصالحين أو من أحد الأئمة المعتبرين فأكثر الرؤيا تحصل على أنها تنذير وتبشير من الله جل جلاله إليهم. وهذا الشيخ هو محدث كبير من محدثي العالم الإسلامي. عندما وقفت على هذه الرؤيا وهي التي تنذر بقرب حلول يوم القيامة، ذهبت والله مسرعا فأحصيت ما تكلمنا عنه قبل أيام، فقد تكلمنا عن أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع، وتكلمنا عن أعظم معصية وهي الشرك بالله، وتكلمنا عن معصية من المعاصي الكبيرة أيضا وهي منع الزكاة. ونحن إذ نتكلم عن هذه المعاصي وإذ نقف عندها لا نستطيع أن نقف عند جميع المعاصي، يعني مثلا لا نستطيع أن نقف عند ترك الصلاة. لماذا؟ لأننا نتكلم مع مصلين، ولا نتكلم مثلا عن الحج أو ترك فريضة الحج مع أن هذا الفرض لم يأتي بعد، أو أن نتكلم مع شهر رمضان ومعصية ترك الصيام مع أن شهر الصيام لم يأتي بعد. نتكلم عن الأمور التي نراها قد حدثت في واقعنا، فرأيت أن غضب رب العالمين من أهم أسبابه هي المعاصي والذنوب بمجموعها بعمومها، ومن أخطرها الشرك بالله كما نص على ذلك كثير من العلماء، ومن أخطرها أيضا منع الزكاة، لأنه ما منع قوم الزكاة إلا ابتلوا بالجدب والقحط ولولا البهائم لم يمطروا. فنتحدث عن أهم ما في المواضيع التي يحتاجها المسلم في يومه الذي يعيشه. فسبب غضب الله جل جلاله إخوتي الكرام هي المعاصي والذنوب، وسبب قيام الساعة هو غضب الله جل جلاله. فيحصل عندنا أن سبب القيام سبب قيام الساعة هي تلك المعاصي والذنوب التي يفعلها المرء ويفعلها المسلم ويقع بها كثير من المؤمنين بل وكثير من البشر. نعم أيها الأحبة الكرام، سببها المعاصي، سببها الذنوب، وقد أحصيت علامات الساعة الصغرى كما أحصاها العلماء وهي 59 علامة، أحصيت وفرزت بقول العلماء ما حصل منها، فوجدت أن ما حصل من علامات الساعة الصغرى 59 إن الذي حصل منها ووقع منها وحدث منها هي 50 علامة من هذه العلامات، والله المستعان. وبقيت 9 علامات فقط لم تقع بعد من علامات الساعة الصغرى، بقيت 9 لم تقع بعد. ولذلك أيها الأحبة، اعتبار قرب قيام الساعة أو بعد قيام الساعة يحسب على علامات الساعة الصغرى ولا يحسب على علامات الساعة الكبرى. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن علامات الساعة الكبرى تقع متعاقبة متباشرة متوالية، علامة بعد علامة بسرعة عجيبة. يعني مثلا لو وقعت علامة كبرى صباح يوم من الأيام، لربما في المساء تقع علامة كبرى من العلامات، أو إن وقعت علامة من علامات الساعة الكبرى لربما بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين تقع علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى. فإذا علامات الساعة الكبرى سبع علامات فقط، سبع علامات فقط لا يقاس عليها الوقت، إنما الوقت يقاس على علامات الساعة الصغرى 59، والتي حدث وحصل ووقع منها 50 علامة من هذه العلامات. ومن الذنوب والمعاصي أيها الأحبة الكرام، وهي من علامات الساعة الصغرى التي حدثت والتي حصلت وهي التي لكل بيت دخلت، هي سماع الأغاني. سماع الأغاني هي علامة من علامات الساعة الصغرى التي حدثت، فلا نجد بيتا اليوم من بيوت المسلمين إلا ويدق فيه صوت الأغاني وتسمع فيه هذه الأغاني إلا من رحم الله. وهذه تنذر بخطر عظيم، وتنذر بشر مستطير، وأعظم ما شغل المسلمين عن ذكرهم لربهم إخوتي في الله، وأكثر ما شغل المسلمين عن ابتعادهم لكتاب الله جل جلاله هي الغناء والمعاصي. احتلت الغناء، احتلت كثيرة البيوت، احتلت الكثيرة من البيوت، ودخلت إلى الكثير من البيوت إلا من رحم الله. والبيوت التي لم تستطع أن تدخل إليها الأغاني حاصرتها حصارا شديدا، حاصرتها حصارا شديدا، فبدأ شبابها وبدأ شاباتها يطلبون سماع الأغاني ويفتحون الأغاني في حين غفلة من الأب العابد لله جل جلاله الخائف من الله جل جلاله. وهذا يدل على ضعف الكثير من المسلمين، على ضعف إيمانهم وخفة عقولهم. واليوم نرى الشباب قد شغلوا أوقاتهم وملأوا أرجاءهم بسماع هذه الأغاني، يسمعونها من الفضائيات ويسمعونها من الإذاعات ويسمعونها من الموبايلات ويسمعونها من الحاسبات ويسمعونها من الفيديوهات ويسمعونها من الأقراص المبرمجات، يسمعونها في كل وقت وحين. بل يجعلون البعض من الشباب يجعلون المغنين قدواتهم في الحياة، فيعرفون كل تفاصيل دقيقة عنهم. ولو سألتهم عن آية من كتاب الله ما يحفظونها، ولو سألتهم عن سورة من السور ما يحفظونها، ولو سألتهم عن رجل من أهل البيت لا يعلمونه، ولو سألتهم عن شخص من الصحابة لا يعرفونه، وإنما يعرفون حياة المطربين ويعرفون حياة المغنين. وهذا أيها الأحبة من علامات الساعة الصغرى التي حصلت، ويجعلونهم القدوة في حياتهم. فإذا ما سمع إشاعة عليهم اهتز كيانه ورجف فؤاده، يريد أن يسمع خبر هذا الحبيب، خبر هذا المغني وخبر هذه المغنية، عسى أن يكون بخير. يسمعه ليلا ونهارا، يسمعه صباحا ومساء، يجعلونهم قدوات. ونحن لا نرضى للمسلم الصادق والمؤمن المتيقن بالله جل جلاله وبإيمانه سبحانه وتعالى. المسلم الصادق قدوته في الحياة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعل قدوته التافه من المطربين والتافهة من المغنيات، فهذا مما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس، انظروا إلى هذه الآيات، ومن الناس من يتخذ في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هذا المطرب وهذه المغنية في يوم القيامة سيتبرون منك أخي الشاب سيتبرون منك أخي السامع لهذه الأغاني ولهذه الفواحش ولهذه الكبائر سيتبرون منك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا عندما رأوهم أنهم تبرأوا منهم قالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كيف نجعل قدواتنا هؤلاء السفعة هؤلاء المطربين هؤلاء الفاسقين والله جل جلاله في القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس يعني البعض منهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين يقول الإمام ابن مسعود والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره ذكرها ثلاث مرات والذي لا إله غيره إن لهو الحديث هو الغناء كيف يرضى العبد المؤمن لنفسه أن يتصف بهذه الصفات المهينة التي وصف الله جل جلاله العذاب بها بالمهين كيف يرضى المسلم أن يكون من هؤلاء الناس يشتري لهو الحديث يشتري والله جل جلاله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين يشتري لهو الحديث البعض من الشباب يشتري لهو الحديث بوقته يسمع الكثير من الوقت هذا الوقت الذي يتحسر عليه الشباب الصالحين الصادقين الذين لا يجدون وقتا يأتي هو فيشتري هذا اللهو بهذا الوقت يشتري هذا اللهو بوقته يشتري هذا اللهو بحياته يشتري هذا اللهو حتى بماله يجمع الأقراص يجمع الأجهزة الحديثة من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمع إلى الأغنية الفلانية ومن أجل أن يستمع إلى النغمة الفلانية والله جل جلاله منعنا من ذلك ومن الناس من يتخذ لهو الحديث وكذلك أيها الأحبة تكلم الله جل جلاله مع الشيطان اللعين قال له واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز أي على الخلق أجمعين واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وما يعظهم الشيطان وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك يقول الإمام مجاهد ابن جبر المكي والإمام ابن عباس رضي الله عنهما يقولان صوت الشيطان هو الغناء واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي بالغناء وقال تعالى والذين هم عن اللهو معرضون يصف المؤمنين يصف الصادقين يصف المخلصين والذين هم عن اللهو معرضون قال المفسرون اللهو هنا هو الغناء واللغو هنا هو الغناء وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجلسا فيه زور قال بعض المفسرين الزور هنا هو الغناء. ولذلك حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من سماع الأغاني أشد تحذيرا إخوتي الكرام. فماذا قال وهو يصف لنا أن الأغاني وسماعها وانتشارها من علامات الساعة الصغرى؟ فإذا حصلت وإذا حدثت وإذا وقعت وإذا قامت وإذا سمع لها الشباب وأنصت من علامات الساعة الصغرى التي تندر بخطر كبير وشر مستطير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يمسخ قوم من آخر هذه الأمة، أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يمسخ قوم من آخر هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. ما أبشع هذا الوصف وما أعظم هذا الوصف الإلهي والوصف النبوي. قال الصحابة: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، ويصومون ويصلون ويحجون ويزكون، ولكنهم اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، أي المغنيات، فباتوا على شربهم وباتوا على لهوهم، فأصبحوا وقد مسخهم الله قردة وخنازير. في آخر الزمان سيحصل هذا، ونحن نرى اليوم أكثر بيوت المسلمين يسمع فيها إلى الغناء، والله المستعان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. الحر هو الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وإننا نرى الكثير من الناس يستحلون ذلك، الغنى والمعازف. كيف يستحلون ذلك؟ إما يعتقدون بأنها ليست بمحرمة، ونسمع من الشباب الملتزمين أنهم يقولون أن الأغاني ليست بمحرمة. انتبهوا إلى بعض الفتاوى الخاطئة التي وقع فيها كثير من المفتين والعياذ بالله. البعض من الشباب إما يعتقدون أنها ليست حراما، وإما يعتقدون أنها حراما لكنهم يسمعونها فكأنهم استحلوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. المعازف هي الأغاني، والقينات هن المغنيات. ولذلك أيها الأحبة، شدد علماؤنا، فهذا محمد بن القاسم يقول إن الغناء محرمة بنص كتاب الله، وقال الإمام مالك إنها محرمة، ووصف الشافعي من يسمع الأغاني بأنهم السفهاء، ووصف الإمام أحمد من يسمع الأغاني بالمنافقين، واشتد الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان، واشتد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في إطلاق الفسق والكفر عليهم، فقال: من يسمعها فهو فاسق، ومن يتلذذ بسماعها فهو كافر. ونقل الإمام ابن صلاح السهروردي الإجماع من العلماء، إجماع علماء المسلمين على حرمتها، شدد علماءنا في ذلك أيها الأحبة. ولذلك قال الشعراء: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، والله ما سلم الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. وإذا تعلق بالسماع أصاره، يعني أصبح أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. ومن مفسداتها أيها الأحبة في واقعنا أنها تفسد النساء فهذا خالد بن عبد الرحمن يروي لنا هذه القصة، يقول: كنت في خندق وعسكر سليمان بن عبد الملك، فسمع غلاء من الليل في المعسكر، فأرسل إليهم بكرة صباحا، من الصباح أرسل إليهم، فجيء بهم فقال: إن الفرس ليصهل، وإن الفحل ليحدر، وإن التيس لينبت، وإن الرجل ليغني فتشتاق إليه المرأة. النساء، أكثر النساء يستملن بالعاطفة، وأكثر النساء يستملن بسماع الأغاني، فسرعان ما يتعلقن بالمطربين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أنجشة وهو كان يسير في جيش المسلمين، فردد أنجش بعض الأشعار، بعض الأشعار والمدائح التي تتكلم عن القتال والغزو، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، رفقا بالنساء، لأن من عادات النساء أنهن يستملن عند سماع أصوات الرجال. وهذا الحطيئة، الحطيئة شاعر معروف بسلاطة اللسان، نزل عند قوم هو وابنته مليكة، فسمع من الليل أصوات الغناء، فقال لصاحب الدار: يا هذا، كف عني هذا. قال له: وما تكره من الغناء؟ قال: والله إن الغناء رائد من روائد الفجور، ولا أحب أن تسمعه ابنتي. ومن هو؟ هو الحطيئة، ذلك الرجل الشاعر صاحب السلاطة في اللسان المعروف. فكم أيها الأحبة الكرام من حرة بسماع الأغاني أصبحت من البغايا، وكم من حرا أصبح عبدا للصبيان والصبايا، وكم من كريم تبدل اسمه إلى اسم وضيع بين البرايا، وكم من معافى وأنعم الله عليه قد وقعت عليه بسبب الأغاني أنواع البلايا. نعم أيها الأحبة، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله الذي شاهدناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم إلا سلط الله عليهم العدو وبلو بالقحط والجذب وولاة السوء، فنسأل الله جل جلاله السلامة من ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا اليوم على أن نقطع أسماعنا من الأغاني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ادعوا الله بذلك وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا أيها الراجون شفاعة المختار صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته يا الله، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار يا الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، وأن نسمع بآذاننا فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نسمع بآذاننا فجورا. اللهم لا تدع لنا في سابق العهد يا رب ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا يا رب نصر عزيز مقتدر يا الله. اللهم انصر المؤمنين المرابطين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، واغفر لنا وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك، واكتب لنا الخير حيث كان، ورضنا به يا الله. اللهم اجعلنا من العابدين بحق، الصادقين بحق، المطيعين لك بحق يا الله. اللهم ارض عنا وارضنا يا الله، واهدنا ويسر الهدى لنا يا الله. اللهم اجعلنا لنبينا متبعين، وبسنته محبين، وبنهجه متمسكين، وله مقتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب جرت إليه أرجلنا، وسعت إليه أجسامنا، واستمعت إليه آذاننا، وتكلمت به أفواهنا، وشمته يا رب أنفسنا فرضيت به يا الله، وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا يا الله، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا رخيصا وسائر بلاد المسلمين. وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ويفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين، وأسكننا في عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا خير الغافرين يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا وأوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، ولمن أحبنا في الله وأحببناه، ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.